الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في شروط المتعاقدين. اتضح لدينا من تعريف البيع أن البيع يكون بين طرفين، وطرفا البيع وهما المشتري والبائع يطلق على كل واحد منهما أنه عاقد، لأن العقد يتقوى بهما معا. في هذا البحث نريد أن نتعرف على شرائط هذين الركنين، البائع والمشتري. في هذه المسألة الأولى يتعرض رحمة الله عليه لشرطية البلوغ، فهل يشترط في المتعاقدين البلوغ أم لا؟ أصل الاشتراط كأنه من المسلمات، وإنما البحث إن كان في كون البلوغ هل هو شرط للصحة التأهلية أم أنه شرط للصحة الفعلية؟ فإن قلنا بشرطيته للصحة التأهلية فهذا يعني أن الصبي لو عقد فلا يصح عقده وإن أجاز الولي، أو وإن أجاز المالك كما لو كان الصبي يعقد عن الغير. أما إن جعلنا البلوغ شرطا للصحة الفعلية فهذا يعني أن عقد الصبي له أهلية الصحة، لكن بالفعل ليس صحيحا، بل تتوقف صحته على إذن الولي أو المالك، نظير من العقد الصادر من الفضولي. في العقد الصادر من الفضولي العقد صحيح بالصحة ماذا؟ التأهلية، لو أجاز المالك يترتب الأثر. ومرجع هذا الخلاف إلى كون الصبي مسلوب العبارة بالكلية ليكون البلوغ ماذا؟ شرطا في الصحة التأهلية، أم أنه كالسفيه مجرد حجر عليه فلو أجاز الولي ينفذ. واضح الكلام؟ هذا محور البحث وهذا كله نقل للكلمات لا يضر في أصل المطلب. كيفما كان نقل أن المشهور بطلان عقد الصبي، وعن السيد في الغنية دعوى الإجماع عليه وإن أجازه الولي. إذن هذا يعني ماذا؟ أن البلوغ شرط في أي صحة؟ الصحة التأهلية، فهو مسلوب العبارة بالكلية. هناك كلام للعلامة في التذكرة بحاجة إلى تدقيق، يتضمن هذا الكلام مستثنى منه ومستثنى. أما المستثنى منه فهو دعوة أن الصبي محجور عليه في جميع التصرفات. هذا المستثنى منه، جميع التصرفات. أما المستثنى فقد استثنى من جميع التصرفات العبادات، إذ المشهور على ماذا؟ على مشروعية عبادة الصغير. والإسلام فلو تلفظ بالشهادتين لا يلحق بأبويه إن كانوا كافرين، حتى لو كان صبي وتشاهد بالشهادتين لا يلحق بالوالدين، فإسلامه تصرف من التصرفات مستثنية، هذا مقبول. وإحرام الصبي كما دلت على ذلك النصوص، ولو دبر عبدا بأن قال أنت حر دبر وفاتي، نعم، وكذلك تنفذ وصيته. طبعا في بعض الروايات بشرط أن يبلغ 10، وكذلك إيصاله للهدية. فلو أخذ المهدى إليه الهدية من يده يعتبر قبضا من المالك، ويترتب على ذلك آثار الهدية. وكذلك إذنه في الدخول كما هو المتعارف من وضع الغلمان أمام الدور فيأذنون بالدخول، معتبر إذنه بالدخول. لو واحد دخل بإذن الصبي لا يعتبر دخل بغير إذن، التفتنا؟ لقائل أن يقول، هنا الإشكال في كلامه العلامة، أن هذه العبارة للعلامة غير واضحة في محجورية عقد الصبي للغير. لظهورها في نظرها إلى التصرف في ماله، لأن ذلك هو الذي يتلائم مع التعبير بالمحجورية. انتبه جيدا للمطلب، عندما نعبر بالمحجورية يعني محجور عليه، يعني ليس له أن يتصرف في ماله. وحينئذ دعوى الإجماع في كلام العلامة لا تشمل عقد الصبي للغير. واضح الكلام؟ يعني لو عقد الصبي للغير هذا ليس ضمن الإجماع أنه محجور عليه، لأن ظاهر جميع التصرفات بقرينة التعبير بالمحجورية أن التصرفات التي هي فيما يخصه لا فيما يخص الغير. فلو أن الغير قال للصبي اذهب واعقد عني، لا يظهر من كلام العلامة أن هذا عليه إجماع ومشمول للمحجورية. واضح النقطة؟ فإذا لا نستطيع أن نعمم. لكن المصنف رحمة الله عليه يدعي أنه يوجد في المستثنى ما يجعل المستثنى منه شاملا لعقده للغير. تقريبه في ضمن أمرين: الأول أن الأصل في الاستثناء ماذا؟ الاتصال. هذا واضح، أصل في المستثنى في الاستثناء أن يكون المستثنى من مستثنى داخلا في المستثنى. الأمر الثاني أن من جملة ما ذكر في المستثنى إيصال الهدية والإذن بالدخول. والحال أن كل من هذين لا يصدق عليهما التصرف القولي أو الفعلي. أما إيصال الهدية فلأن الصبية في إيصال الهدية حكمه حكم ماذا؟ الحيوان والآلة. فلو أوصى المهدي هديته على دابة يتحقق الإيصال، لا يعتبر إيصال الهدية بتوسط الصبي تصرفا قوليا أو فعليا من الصبي. وهكذا الحال في الإذن بالدخول، بل هو مجرد كاشف عن شرط علقت عليه إباحة الدخول، وهو رضا المالك. فإذا ثبت أن هذين الأمرين اللذين ليسا من التصرف الفعلي والقولي يدخلان في قوله جميع التصرفات، ليش قلنا يدخلان؟ لكون الاستثناء متصلا، فمن باب أولى أن يدخل ماذا؟ أن يعقد الصبي عن الغير الذي هو حتما ماذا؟ تصرف قولي. واضح الكلام؟ فإذا كان ما هو ليس واضح أنه تصرف داخل في قولنا جميع التصرفات، فما هو واضح أنه تصرف من باب أولى أن يدخل. فعلى هذا الأساس تكون عبارة العلامة شاملة للعقد عن الغير، فيكون داخلا في معقد ماذا؟ الإجماع. واضح الفكرة سارة؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: مسألة المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي، بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي، فيكون شرط في الصحة تأهلي. وفي كنز العرفان نسبة هذه نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا، وظاهره إرادة التعميم حتى لصورة إذن الولي لأن كلامه مطلق. وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع، نريد أن نعرف معقد الإجماع. يقول: سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات، هذا المستثنى منه، إلا ما استثنى أو ما استثنية كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول، على خلاف في ذلك. في بعض هذه الأمور يوجد خلاف في استثنائها، ففي استثنائها الخلاف، فلا ينافي قوله للنص والإجماع. اتفقنا؟ في كونها مستثنات خلاف. واستثناء، هذا جواب عن الإشكال، أن هذه العبارة ظاهرة في التصرفات في ما يرتبط به لا بما يرتبط بالغير، فعقده عن الغير لا يكون داخلا في معقد الإجماع، أجاب عن ذلك. واستثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار يكشف بالأولوية بفحواه عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله. ليش؟ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال. ومن جهة أخرى، ليش وجه الأولوية؟ لأن صدق التصرف على إيصال الهدية إما أنه بالتوسعة أو أنه ليس بهذا الوضوح، لأن الإيصال والإذن ليس من التصرفات القولية والفعلية، وإنما الأول مجرد آلة في إيصال الملك، كما لو حملها على حيوان وأرسله، فهل يقال للحيوان بأنه تصرف؟ لا. والثاني كاشف عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخول، ما هو هذا الموضوع؟ وهو رضا المالك. فإذا كان مثل هذين داخل في التصرف بمقتضى الاستثناء المتصل، لأن الأصل في الاستثناء أنه لإخراج ما هو داخل، فإذا هو داخل فأخرجناه. فالأولى أن يدخل ما كان صدق التصرف عليه واضحا، وهو العقد عن غير، حتما العقد عن غير تصرف قوي. واضح كلام؟
لماذا لا يقع مثلا إيصال الهدية هديته يعني من باب الإطلاق يعني إيصال الهدية، أو مثلا في الدخول في داره احتمل ذلك بالتالي تكون استثناء متصل؟
يقول ماذا؟
يعني استثناء متصل يعني مو هدية الغير، أو الشيخ فهم أنه إيصال هدية الغير.
لا، أنت ليش رحت لهذا المعنى؟ ما شرحت بهالطريقة، أنت مشوش ذهنك بما في بعض الحواشي. شوف في مسألة إيصال الهدية أصلا ذكروا ثلاث وجوه لشرحها، اتفقنا؟ إيصال الهدية ليست إيصال هدية نفسها، إيصال هدية نفسها هذا يقال أهدى ولا يقال أوصل الهدية. أوصل الهدية يعني هي الهدية ليست له، أوصل هدية الغير، ولذا الشيخ ما جعلها كالآلة. فلو قال إيصال هدية نفسه شو هذا التعبير؟ قل أهدى كما تقول باع، لا أنه أوصل الملك، أوصل الملك ومقصودك باع ملك نفسه.
هذا عقد الهبة لا يصح منه، نتكلم عن إيصال الهدية ونفس عقد الهبة.
أحسن،
عقد الهبة لا يصح منه
إيصال هدية، فهو هذا إذا استثني يعني جائز، يعني أن يوصل هدية نفسه جائز. بمعنى ماذا؟
تصرف فيه
إيه؟ بمعنى ماذا؟ يعني هذا التصرف صحيح، هذا التصرف صحيح، يعني تحققت الهبة فصدر منه العقد، مع أن هذا لا يعني كان يعبر أنه أن هباته صحيحة.
الهبة غير إصارة هدية، الهبة لا يصح يعني تحتاج إلى متعاقدين.
يعني إذا قلنا إذا استثنينا إيصال الهدية وأنت تقصد هدية نفسه صح؟ إيصال هدية نفسه صحيح، ما معنى صحيح؟ يعني من الموصل إليه يملك صحيح؟ فبما أن الموصل إليه يملك يعني هديته مضاد، الولي هو الذي أهدى، فإذا أوصل هدية الغير. والثاني كاشف عن موضوع إلى آخره. بعد نقل هذه الكلمات نشرع فيما يمكن أن يكون دليلا على هذا التعميم، أو بعبارة أخرى فيما يمكن أن يكون دليلا على كون البلوغ شرطا صحة التأهلية. ملتبه جيدا، لأنه إذا هذا أعم، لأنه إذا كان شرط في الصحة التأهلية يعني حتى مع ابن الولي وحتى مع ابن المالك لا ينفذ، هذا أعم. استدل لذلك بمجموعة من النصوص. السيد في الغنية استدل بالنبوي المشهور، حديث رفع القلم حيث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. تقريب استدلالي بهذا الحديث أنه لم يذكر فيه نوع قلم الرفع، القلم المرفوع عن الصبي، عدم تقييد القلم يقتضي التعميم، فالمرفوع عنه مطلق ما يوضع على غير الصبي بمقتضى الإطلاق، فيشمل المؤاخذة، المؤاخذة توضع على غير الصبي فهي مرفوعة عن الصبي، ويشمل الأحكام ماذا؟ الوضعية كالصحة وما شاكل ذلك، فإنها توضع على غير الصبي فهي مرفوعة عنه. وبناء على ذلك هذا الحديث يعادل سلب عبارة الصبي، وإذا كان عبارته مسلوبة فيدل على المطلوب وهو التعميم. هذا هو تقريب الاستدلال. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، أو لا، قبل أن نذكر الإشكالات، هذا واحد من الأدلة، وليس فقط السيد في الغنية استدل به، قبل السيد الشيخ استدل به، واستدل به أيضا ابن إدريس وجماعة، حتى إلى وقتنا الحاضر هناك من يستدل بهذا الحديث. الدليل الثاني الاستدلال بخبر حمزة بن حمران عن الإمام الباقر عليه السلام أن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها، إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، وجاز، هنا محل الشاهد، وجاز أمرها في الشراء، فعلق جواز أمر الشراء على بلوغ الصبية، ولم يكتفي بذلك لكي يناقش بأن هذه الجملة على أحسن التقادير ماذا؟ هذه الجملة على أحسن التقادير وصفية، إن لم نقل لقبية ولا مفهوم للوصف، بل أضاف إلى ذلك أن الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء إلى أن يبلغ سن التكليف، فاستفدنا الحكم ماذا؟ صراحتان ومطابقتان. وهكذا بعض الروايات الأخرى التي تفيد هذا المعنى. وعليه فالنصوص المستدل بها تصنف إلى طائفتين، الأولى ما ورد التعبير فيها برفع القلم، الثانية ما ورد التعبير فيها بماذا؟ بجواز الأمر. يشرع الماتن رحمة الله عليه في مناقشة الطائفة الثانية فيقول إن جواز الأمر في هذه الطائفة لا يدل إلا على اشتراط البلوغ في الصحة ماذا؟ الفعلية، ولا يدل على اشتراطه في الصحة التأهلية. وبعبارة أخرى، ليس له ذلك التعميم، بل مفادها أنه بالاستقلال لا ينفذ تصرفه. فإذا كان بالاستقلال لا ينفذ تصرفه، فينفذ مع ماذا؟ مع إذن الولي أو المالك، كما هو الحال في عقد الفضول. ويمكن أن يستشهد لذلك بشاهدين، يعني على حمل الروايات على هذا المعنى يمكن أن نستشهد بشاهدين. الشاهد الأول أن الفقهاء عندما يعبرون عن عقد الفضول بأنه لا يمضي، لا يقصدون لا يمضي مطلقا حتى بإجازة المال. فشياع هذا التعبير مع وجود الصحة التأهلية كاشف على الشرطية في الفعلية. هذا الشاهد الأول، واضح الكلام؟ الشاهد الثاني أنه في هذه الطائفة، يعني الطائفة الثانية التي عبرت بجواز الأمر، مر في بعضها استثناء السفيه، كما في موثقة ابن سنان التي سئل فيها عن وقت جواز أمر اليتيم، فأجيب بأنه إذا بلغ واستثني البالغ الذي يكون ماذا؟ سفيها. وجه الشهادة أن السفيه البالغ من المسلمات ماذا؟ أن تصرفه ينفذ بإذن الولي. لأنه محجور عليه فيكون كسائر محجورين، كمن يحجر عليه لفلس ينفذ بإذن الغرماء. والأصل في الاستثناء أن يكون تصريف. هذا الشاهد الثاني. إذن هذه الطائفة غير ظاهرة في التعميم، بل هي ظاهرة في عدم التعميم. أما الطائفة الثانية وهي حديث رفع القلم، فناقشها المصنف بوجوه ثلاثة. الأول أننا لا نسلم ظهور الحديث في رفع مطلق القلم الذي يوضع على البالغ، بل هو ظاهر في رفع خصوص ماذا؟ قلم المؤاخذة. ورفع قلم المؤاخذة يصاوق أن المرفوع ماذا؟ الحكم، لا، المؤاخذة هي العقاب، أن المرفوع هو الحكم التكليفي، أن الذي يترتب عليه المؤاخذة هو الحكم التكليفي، فالمرفوع هو الحكم التكليفي، فلأجل ذلك لا يصغى إلى مقولة من قال أن المؤاخذة لا يمكن أن يتعلق بها الرفع، يمكن رفعها برفع منشأ انتزاعها، وهو الحكم التكليفي، الحكم التكليفي قابل للرفع، ولذا رفع في حديث الرفع، التفتنا؟ لم يرد أن يرفع استحقاق، حتى نقول الاستحقاق المؤاخذة أمر مترتب على الحكم التكليفي، فإن وجد الحكم التكليفي لا يمكن أن ينفك عنه، وإن لا يوجد الحكم التكليفي فلا مؤاخذة حتى نرفعها، نقول رفعت المؤاخذة برفع الحكم التكليفي منشأ، وهو الحكم التكليفي. ويشهد لتخصيص الرفع بالمؤاخذة أن المشهور بنوا على شرعية عبادات الصبي. وجه الشهادة أن المرفوع لو كان مطلق القلم لا خصوص المؤاخذة، فإن الحكم الاستحبابي يرتفع برفع ماذا؟ مطلق القلم، صحيح؟ مطلق القلم، مطلق ما يوضع على المكلف، الاستحباب يوضع على المكلف فهو مرفوع، إذن الاستحباب مرفوع عن الصبي. فلو أفتينا بالاستحباب والمشروعية يكون ذلك تخصيصا للحديث، ولسانه آدل عن التخصيص بقرينة وروده في مقام امتنان، واضح؟ فهذا يكشف على أن المرفوع خصوص المؤاخذة، ولم يرفع الاستحباب، ليش؟ أنه لا يترتب عليه مؤاخذة. هذا هو الإشكال الأول. نقرأ الآن هذا المقدار، بعد ما في شيء في القراءة، الروايات تقرؤونها، الإشكالات واضحة، بقية الإشكالات إن شاء الله تأتي يوم السبت.